السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على منه وكرمه أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا المكان المبارك، نلتقي بإخوة لنا نتدارس معهم موضوعاً عظيماً متعلقاً بركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. ثم أشكر إخواننا القائمين على جمعية الهداية، وفقهم الله على مثل هذا الملتقى العظيم المبارك المتعلق بهذه الشعيرة العظيمة، فشكر الله صنيعهم وبارك في جهودهم. والشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ إمام المسجد وللحضور الكريم. المحاضرة كما استمعتم هي في شأن الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا العنوان هو أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن النسائي من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأي ما تسر به العين وتفرح ويطمئن به القلب ويكون به السرور جعل في صلاة عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع العظيم وذكر ما ذكره العلماء في بيان المشاهد التي تعين المسلم على الوصول إلى مثل هذه الدرجة وأن تكون تقر عينه بالصلاة العظيمة، لا يستطيع أحد أن يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون فرحه وسروره في هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، منذ أن تنتهي الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى متعلق بالصلاة. فابن القيم رحمه الله كما سيأتي ذكر ستة مشاهد في هذا الأمر العظيم، من قام بها تحقق له هذا الأمر الكريم وهذا الأمر العظيم الذي هو غاية ومنشودة لكل مؤمن. لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد من التذكير بعظم شأن الصلاة وأن لها مكانة عظيمة في الإسلام، ومن ثم الحديث عن شيء من فضائلها، ثم ندخل في الموضوع. الموضوع لن نطيل إن شاء الله، وإن كان الموضوع يحتاج أكثر من ذلك، لكن حسبنا يعني ما يكون فيه الذكرى لنا جميعا، والذكرى تنفع المؤمنين. الصلاة كما لا يخفى عليكم شأنها عظيم في الإسلام، فهي عمود الدين. فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامها الجهاد. فعمود الإسلام هي الصلاة. فإذا كانت هذا العمود، لو جعلنا مثالا حسيا لأمر يقوم على هذا العمود، لو أزيل هذا العمود لسقط البنيان. كذلك الدين إذا لم يكن بالصلاة فهو ساقط. هذا يدل على عظم شأن الصلاة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الحديث إقام الصلاة من مباني الإسلام العظيمة. ومما يؤكد أيضا عظم شأن الصلاة أنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وفي لفظ: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأي خسارة في ضياع الصلاة العظيمة التي ركن عظيم من أركان الإسلام. ولهذا كانت من آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما أوصى الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قالت يجلجلها في صدره ولا يفيض بها لسانه عليه الصلاة والسلام. أوصى أمته في آخر حياته بشأن الصلاة وتعظيم قدر الصلاة. والحديث عن هذا الموضوع طويل، لكن المقصود الإشارة إلى عظم شأن الصلاة. ولما كانت الصلاة عظيمة، الشرع المطهر حذر أشد التحذير من إضاعتها والاستخفاف بها. ولهذا يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد الأليم في نار جهنم عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها هي الفاصل بين الإيمان والكفر. في حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة عند أصحاب السنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا شيء خطير جدا، التساهل والتهاون في الصلاة، فإنه فاصل بين الإيمان والكفر. ولذلك يقول عبد الله بن شقيق في شأن الصحابة ونظرهم للصلاة وعظم شأن الصلاة، يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا يقول عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أمير المؤمنين، وكان يكتب في الآفاق لما في زمن خلافته، يقول: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثرا نحو هذا المعنى. فكل هذا يدل على عظم شأن الصلاة والمحافظة عليها. ولهذا جاء في الحديث في المسند قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ماذا شأن بعد؟ تأمل الحديث الذي سيأتي: وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف عياذا بالله. يعني ضياع الصلاة سبب في أن يحشر هذا المضيع لها مع صناديد الكفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا الحكمة في هذه الأسماء، لكن المقام لا يتسع، لكن الشاهد من ذلك التحذير الخطير في مثل هذا الأمر. وفي المقابل فإن الشرع الكريم قد بيّن أن من حافظ عليها واعتنى بالصلاة بأركانها وواجباتها وزاد على ذلك بالسنن مع حضور القلب والخشوع والحرص على هذه الصلاة، فإنه ينال بذلك الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة عند الله عز وجل. ومن ذلك أن الصلاة معينة للمسلم، وهذا لا شك أن الأمر كل مسلم يريد هذا الأمر وينشد هذا الطلب، فهي معينة له لفعل الطاعة. الصلاة الاعتناء بها يعين المسلم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأيضا يعين على البعد عن المعصية، كما قال جل وعلا: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقيمت الصلاة، قال أقم الصلاة، إقامتها إقامة بأركانها وجوبها وحضور القلب والخشوع فيها، لا شك ولا ريب أنها سبب في منع المسلم عن الوقوع في المعصية. ولو وقع ليس بمعصوم، فإنه يبادر بالتوبة كما هو شأن المتقين الذين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن فضائلها أيضا أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، فقد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالشهادة الصلاة على وقتها بعد الشهادتين هي أعظم المباني الإسلام، كما تقدم أيضا في حديث ابن عمر. كذلك من الفضائل أنها تغسل الخطايا وتكفر الذنوب. ولذلك جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا، قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار، نهر غمر جار بدار أحدكم أو ببيت أحدكم، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، وذلك مثل الصلوات. كيف المثل؟ يعني لو إنسان عند باب داره نهر يجري كل يوم يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى شيء على جسده من الأوساخ والنجاسات أجلكم الله؟ لا يمكن. فذلك مثل الصلوات في تكفير السيئات والخطيئات. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا، قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة. فالشاهد من ذلك أن الصلاة مكفرة للذنوب والخطايا، وكذلك أن المحافظة عليها من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من هذه الفضائل. الحاصل أيها الإخوة الكرام أن ما تقدم فيه الإشارة والتنبيه على عظم شأن الصلاة والتحذير من ضياعها، وفي المقابل عظيم الفضل والأجر والثواب الكبير لمن اعتنى بالصلاة وأقامها كما أراد الله عز وجل. وأما الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه، فقد بيّن العلماء المراد بذلك، فقالوا إن هذا فيه بيان لعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وذلك لما فيها من القرب من المولى عز وجل، فلا شيء يسعده ويدخل عليه السرور بمثل ما تدخله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فقرة العين يعبر بها عما يسر وتطمئن به النفس ويرتاح به البال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. شوف تأمل اللفظ، أرحنا بها، راحة النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الصلاة، من مشاغل الدنيا ومن هموم الدنيا، راحة في الصلاة، يجد الأنس والسعادة والإقبال على الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، لم يقل في الصيام ولم يقل في الحج ولا غير ذلك، معناها عبادات عظيمة جليلة، لكن الصلاة هي الأعظم بعد الشهادتين. ومن رحمة الله عز وجل أنها كانت في اليوم والليلة من الفرائض 5 صلوات، حتى يكون العبد متصل بالله عز وجل. إذا اهتم بأمر وأصابه الغم دخل الصلاة فنسي كل شيء. هذا الذي يقيم الصلاة يحصل له هذا الأمر العظيم وترتاح باله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحنا بها يا بلال. قال أهل العلم: لم يقل أرحنا منها، قال أرحنا بها. لكن شان بعض الناس يريد أن يصلي حتى يرتاح ويخلص منها، لا حضور قلب ولا خشوع ولا شيء من ذلك، ولا شك أن هذا أدى الفرض، ربما أدى، لكن هل أقام الصلاة؟ لم يقمها. ولذلك إقامة الصلاة حتى تكون قرة عين للمسلم وراحة بال وطمأنينة هو ما ذكره العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله فقد أجاد في هذا الباب، وذكر أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجتمع فيها 6 مشاهد، 6 مشاهد إذا اجتمعت حصل لك هذا الأمر العظيم. فعلينا أن ننتبه لهذه المشاهد العظيمة. قال المشهد الأول، قال: الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره وخوفا من عقابه ورجاء لمغفرته وثوابه. الإخلاص، كل عبادة إذا لم تقم على الإخلاص فلا خير بها. فيقبل العبد، يستحضر إذا أتى إلى المسجد للصلاة أو أراد أن يكبر أنه يريد بذلك وجه الله، مقبلا على الله تبارك وتعالى، مريدا لثوابه، خائفا من عقاب ما تقدم من الوعيد والثواب ما تقدم من الفضائل، فيستحضر مثل هذا المعنى العظيم. قال المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرق قلبه لله ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، يقبل فيها في هذه الصلاة على الله تبارك وتعالى، ويجمع قلبه عليها ويقع على أحسن الوجوه ظاهرا وباطنا. يحسن هذه الصلاة، والله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دائما المسلم يحرص على إحسان العمل وإتقان العمل. ولذلك قال في المشهد الثالث، قال المتابعة والاقتداء، فلا أحسن للعمل ولا يكون حسنا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فالأسوة الحسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المشهد العظيم المتابعة والاقتداء، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما يصلي. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث المشهور صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة نقلوا صلاته كلها بتفاصيلها. فيحرص المسلم على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الشروط، وهي قبل الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بشروطها، استعداد للصلاة، ثم الأركان وهي أركان لا بد منها، لا تصح الصلاة إلا بها، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، حضور القلب، مما يعين على حضور القلب أن تنوع في السنن وتستحضر ماذا تقول في المعاني. لما تكبر الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء. فإذا كان الله أكبر من كل شيء فأقبل على هذا الكبير العظيم جل وعلا في صلاتك. لما تقرأ الفاتحة استحضر معانيها العظيمة الجليلة. لما تركع، لما تعظم الله سبحان ربي العظيم، وهكذا في سائر الصلاة. ولما ترفع ربنا ولك الحمد، أيضا مما يعين أو شيء بالشيء يذكر ربنا ولك الحمد. جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنن: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ما الفائدة في ذلك؟ قال أهل العلم إذا المسلم نوع بالسنن ونوع بالألفاظ في كل صلاته، هذا مما أول شيء إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيح هذه الألفاظ. وثانيا يدعو المسلم إلى حضور القلب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والخشوع في الصلاة، لأنه إذا التزم ذكرا واحدا لربما أصبح عادة فيخرج من الصلاة وهو كعادته في كل صلاة. لكن إذا عود نفسه على التنويع بالأذكار وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد له ألفاظ، والصلاة الإبراهيمية لها ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينوع بين ذلك، فهذا من أعظم ما يكون في حضور القلب، وأيضا فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع له عليه الصلاة والسلام. قال المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو إحسان الصلاة، أن يعبد الله قال كأنه يراه، استحضار هذا المعنى كما في الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل المشهور في صحيح مسلم، لما سأل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المعنى العظيم، تستحضر تعبد الله كأنك تراه، والله عز وجل مستوي على عرشه عال عن خلقه، لكنه جل وعلا يسمع أقوالنا ويبصر أفعالنا ويعلم أحوالنا جل وعلا، وهو مستوي على عرشه من فوق سبع سماوات جل وعلا. فتستحضر حضور الله عز وجل بسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا، فهذا من أعظم الأمور في العبودية لله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم تمام الكلام، قال وهو أصل أعمال القلوب كلها، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال وهو أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذلة، ويقطع الوساوس وحديث النفس، لأن القلب منشغل بالله عز وجل فلا ينشغل بغير الله. قال ويجمع القلب والهم على الله جل وعلا، وهذا مشهد عظيم لمن استعان بالله عز وجل في تحقيقه، عان الله وإياكم على ذلك. المشهد الخامس قال مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في هذا المقام. من الذي من عليك أن تقوم هذا المقام في هذه الصلاة؟ الله عز وجل. استحضر وأنت تأتي لا يقع في نفس الإنسان العجب والغرور في نفسه أنه يصلي، لا، الذي من عليك ذلك من؟ الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله عز وجل، ولذلك من قول المؤمن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا إلى آخره. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وسيد ولد آدم يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالمنة لله عز وجل، أقامك في هذا المقام العظيم بين يديه تناجيه وتتعبد له، وحرم منه كثير من الناس لأن الهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، بل قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه منة عظيمة يستحضرها المسلم عندما يقبل على صلاته لما قام في هذا المقام العظيم بين يدي الله عز وجل، وأن المنة له تبارك وتعالى. ثم قال تمام هذا الكلام، قال فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، أي قيامك في هذه الصلاة. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. كلما كان العبد أعظم توحيدا لله عز وجل كان أعظم تحقيقا لهذا المشهد، لأن غير الموحد وإن قال لا إله إلا الله قلبه معلق بالقبور والأضرحة والأولياء، منصرف عن الله عز وجل، جعل بينه وبين الله وصاد، يناديهم ويناجيهم ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، فانصرف القلب عن الله فلم يشعر بلذة العبودية وتوحيد الله تبارك وتعالى، فلا يتحقق له هذا الأمر أبدا. مهما قام يصلي لن يجد السعادة في الصلاة وقلبه متعلق بغير الله عز وجل، يدعوه من دون الله ويذبح له من غير الله. والواجب أن تكون عبودية لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التوحيد من أعظم، بل هو أعظم شيء يعين المسلم لتحقيق هذا المشهد العظيم كما بيّن العلامة ابن القيم. ثم قال رحمه الله وهذا وفيه من الفوائد هذا المشهد، المشهد المنة، قال وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته. إذا اعترفت بأن المنة لله زال عنك العجب من نفسك، فهذا علاج لهذا المرض. والعجب نوع من الشرك الخفي كما ذكر أهل العلم أنه من الشرك الخفي وهو من الشرك الأصغر. ومن فوائده أيضا أنه يضيف الحمد إلى وليه جل وعلا ومستحقه وهو الله تبارك وتعالى، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهد الحمد كله لله عز وجل، فالحمد كله لله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال المشهد السادس وهو الأخير مشهد التقصير، وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد، يعني لو أن قمت في الصلاة غاية القيام وأتممتها غاية الكمال، ماذا قال؟ قال وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد في الصلاة وغيرها وبذل وسعه فهو مقصر وحق الله أعظم. ثم قال وإذا شهد العبد على نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره، ولم يسعه ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي لله من حقه. ولهذا إذا انتهينا من الصلاة ماذا نقول؟ ما هو الذكر المشروع؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا علاج لهذا الأمر، أن الإنسان مهما قام بالعبودية فإنه لن يقوم بحق الله، حق الله أعظم وفضله أكبر، ولذلك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فرحمة الله عز وجل نرجوها، ولكن العمل سبب. لكن لا يظن المسلم أنه إذا قام بهذه الصلاة وغير من العبادات أنه قد حاز الكمال، لا، لابد أن يعترف المسلم بالتقصير في حق الله في جنب الله عز وجل. فهذا من العبودية لله عز وجل، إظهار الذل والخضوع والافتقار إلى الله تبارك وتعالى في حال الصلاة وفي غيرها من العبادات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا بد على المؤمن أن يستحضر مثل هذه المعاني وهذه المشاهد العظيمة، والحديث له طويل الذيل في هذا الباب، لكن حسبنا ما ذكر ولا نريد أن نطيل على الإخوة. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير أيها الأخوة.